بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في باب التيمم من عمدة الأحكام حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وتحدثنا عن سيرة مختصرة لعمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهكذا عن غريب الحديث. هذا الحديث مناسبته لباب التيمم ظاهرة، فإن فيه ضرب الأرض باليدين ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. أحكام هذا الحديث، هذا الحديث دل على التيمم من الحدث الأكبر عند فقد الماء، وهو أي التيمم من الحدث الأصغر من باب أولى. وقد تقدم أن ذكرنا أن التيمم من الحدث الأصغر محل إجماع، وأن التيمم من الحدث الأكبر هو قول جماهير العلماء. وهذا عند فقد الماء، فإذا وجد الماء ومنع منه مانع، كأن يكون الشخص به جراحات فإذا اغتسل حصل له الضرر، وربما تفاقم الأمر والمرض والجرح وربما مات، فماذا يعمل؟ يقال له تيمم. وهناك قول لأهل العلم أنه يجمع بين التيمم والوضوء، والصحيح الاكتفاء بالتيمم لا غير. وفي هذا الحديث من أحكام التيمم أنه ضربة واحدة، وأن الضربة الواحدة مجزئة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لهذا الحديث، ضربة واحدة. وهل يستحب أن يزيد، أن يضرب ضربتين فيجعل ضربة للوجه وضربة للكفين؟ هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من حديث ابن عمر واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الحفاظ كالدارقطني وغيره الموقوف، فهذا إنما ثبت عن ابن عمر لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا فالخلاف حاصل، لكن هذا هو الصواب. وفي هذا الحديث بيان صفة التيمم، فما هي صفة التيمم؟ قال يضرب ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين، وهكذا اليمين على الشمال، ثم بعد ذلك يمسح وجهه. ومن العلم من قال هما ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، إلى هنا يمسح بالتراب، وقيل إلى الآباط، وهذا كله لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو توسع بلا دليل. والصواب هو الاكتفاء بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل يبدأ بمسح الكفين أو بمسح الوجه. من أهل العلم أن يقول الأمر واسع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين ذلك، ولأنه جاء في بعض الروايات الوجه والكفان، وفي بعض الكف والوجه، قالوا فهذا يدل على عدم الترتيب. لكن جاء في رواية البخاري ما يبين أن مسح الكفين يكون أولا ثم الوجه، وذلك أن فيه بعد مسح الكفين قال ثم مسح وجهه، ثم مسح وجهه، فهذا يبين أن مسح الكفين يكون إيش؟ قبل مسح الوجه. وجاء في هذا الحديث زيادة وهي النفض، وجاء في رواية النفخ. ما هي الزيادة الأولى؟ النفض، ينفض. كيف هذا؟ يعني إذا ضرب ضربة في الأرض يفعل هكذا ينفض، ثم يمسح هكذا، ثم يمسح وجهه. هذه رواية نفض. الرواية الأخرى نفخ، معناه يضرب في الأرض ثم ينفخ ثم بعد ذلك يمسح اليمين بشماله ويمسح الشمال بيمينه ثم يمسح وجهه. فهذا حاصل ما يتعلق بالتيمم، وهو مبين في هذا الحديث. فالتيمم كم ضربة؟ ضربة واحدة، ويكون تكون الضربة باليدين. فإذا ضرب بيديه إما أن ينفض وإما أن ينفخ، ثم يمسح يمينه بشماله، ثم يمسح شماله بيمينه، يعني ظاهر الكف، لأن الباطن قد مس التراب، ثم يمسح وجهه، يمسح الوجه. وهل يتجاوز في ذلك في اليدين، يتجاوز الكوع إلى مثلا الرسغ، إلى الساعد، إلى المرفق، إلى العضد، إلى المنكب، إلى الآباط؟ الجواب لا، كل هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتفى بماذا؟ بمسح الكفين لا غير، مسح الكفين. إلى الكوع، أين الكوع؟ أين الكوع؟ أين الكوع؟ هذا يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه. ها؟ وين الكوع؟ أيوة، أي نعم، هكذا عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، عظم يلي إبهام رجل ملقب بوع، فخذ العلم واحذر الغلط. نعم، فإذا الكوع هذا الكوع، فيكون الكف فقط ولا يتجاوز الكوع إلى الساعد أو ما أعلى ذلك. طيب، هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد من غير حصر. الفائدة الأولى عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببعث السرايا وتجهيز الغازين، وينبغي لأمراء المسلمين أن يكونوا كذلك. الفائدة الثانية الاجتهاد في زمن النبوة. عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أجنب وإيش فعل؟ تمرر في التراب. هل أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما اجتهد. وفي هذا الحديث أن من اجتهد فأخطأ فهو معذور، لا يعنف عليه، معذور لا يعنف عليه، خصوصا إذا لم يجد عنده عالم يسأله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل عنف عليه؟ ما عنف، وإنما قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فلم يعنف عليه. وفي هذا الحديث أيضا أن من تطهر بشيء يظن أنه كذلك طهارته فصلى أنه لا يعيد الصلاة لو أخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بإعادة الصلاة. وفي هذا الحديث دليل على القياس، إذا عدم النص، فالآن الشخص إذا أجنب ما هو فرضه؟ أن يغتسل. يغسل ماذا؟ اليدين والوجه؟ لا، يغسل جميع بدنه. فعمار اجتهد قال فيكون التراب ايش؟ بدلا. وهذا يدل على أن عمارا كان عنده أن التيمم ايش؟ مشروع لمن أراد الوضوء، وما عنده علم أنه يشرع أيضا لمن أراد الغسل ولم يجد الماء، فلهذا تمرغ في التراب من أجل أن يمس التراب جميع البدن مثل ما يمس الماء جميع البدن. فهذا قياس بدون دليل، لكن لما جاء الدليل بطل هذا القياس. فلذلك لا يشرع أن يقول شخص أنا سأفعل مثل ما فعل عمار. وفي هذا الحديث أيضا أن من اجتهد في شيء عند عدم وجود عالم فإنه أول ما يجد عالما فإنه يسأله حتى يعرف هل فعله صحيح أم فعله خطأ، فإن كان صحيحا حمد ربه واستمر على ذلك إذا حصل له مثله، وإذا كان مخطئا يكون يصلح فيما بعد إذا حصل له مثل هذا الأمر. وفي هذا الحديث أيضا إطلاق القول على الفعل، أن تقول بيديك هكذا، وجاء في رواية البخاري أن تصنع بيديك هكذا، فهنا قال أن تقول، ومعلوم أن الضرب على الأرض ليس قولا وإنما هو فعل، فهذا يبين جواز إطلاق القول على الفعل، كما أنه يجوز أيضا إطلاق الفعل على القول، كما قال الله سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. فأطلق الفعل على إيش؟ على القول، وإنما هو قول. نعم. طيب ماذا حاصل يعني ما يتعلق بهذا الحديث؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.